الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم السابع من شهر ربيع الآخر لعام 1435 الهجرة، الموافق للسابع من شهر فبراير لعام 2014 من الميلاد، نبتدئ بعون الله جل وعلا في الدرس الأول، في الدرس الأولي من دروس شرح تفسير السعدي المسمى بتفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وذلك امتثالا لقول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ولقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، يعني إن أردت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. سنبدأ بفاتحة الكتاب إن شاء الله جل وعلا، خاصة أن الجميع يحتاج إليها في كل يوم، في كل صلاة، في كل ركعة من كل صلاة. فنستمع إلى سورة الفاتحة ثم نستعين بالله جل وعلا في التعليق على الشرح. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدأ بذكر فضائل هذه السورة. هذه السورة لها فضائل عظيمة، منها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سمع نقيضا من فوقه، سمع نقيضا يعني صوتا كصوت الباب إذا فتح، سمع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وأخرج البخاري بسنده عن أبي سعيد ابن المعلى، وهذا الصحابي ليس له في البخاري إلا هذا الحديث، أبو سعيد ابن المعلى قال: مر بي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتيت، فقال: ما منعك أن تأتي؟ فقلت: كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد فذكرته، فقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني، السبع المثاني. المثاني يعني التي تثنى في الصلاة يعني تكرر في كل ركعة، السبع المثاني. والقرآن العظيم الذي أوتيته، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، فهذا دليل على أنها أعظم سورة في القرآن. وأخرج البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم. سليم يعني مريض. هذه من الكلمات التي تحتوي على المعنيين، سليم تطلق على المعافى وتطلق على المريض، والمراد هنا بها اللذيذ. وإن نفرنا غيب، يعني إن رجالنا غيب، غيب جمع غائب، فهل منكم راق، هل منكم أحد يرقي؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية، يعني ما كنا نعلم عنه أنه يرقي، فرقاه فبرئ، فأمر لنا بثلاثين شاة وسقانا لبنا. فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب، يعني ما رقيت إلا بالفاتحة، رقاه بالفاتحة. قلنا: لا تحدث شيئا حتى نأتي أو حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرنا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم، يعني صوب عملهم. فهذا دليل على أن فاتحة الكتاب فيها رقية وفيها شفاء بإذن الله جل وعلا. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى. وهذا الحديث لابد تنتبه له لأننا سنحتاج إليه الآن في تفسير السورة. قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قسمت الصلاة، أطلق هنا على الفاتحة اسم الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة لا تصح إلا بها، كما في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هنا قسمت الصلاة يعني فاتحة، بيني وبين عبدي نصفين، هي سبع آيات، نصفها لله جل وعلا ونصفها للعبد، نصفها ثلاث آيات ونصف، ثلاث آيات ونصف لله جل وعلا وثلاث آيات ونصف للعبد، كما سنبين إن شاء الله جل وعلا. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. هاتان الآن آيتان. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وفي مرة قال: فوض إلي عبدي. هذه الآن ثلاث. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي والعبد مسأل. هذه الآية مقسومة، نصفها لله جل وعلا إياك نعبد، والنصف الثاني للعبد إياك نستعين، لا نستعين إلا بك ولا نتوكل إلا عليك، كما سيأتي إن شاء الله في التفسير. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فتبين من هذه الأدلة أن سورة الفاتحة هي نور وهي رقية وهي أم الكتاب وهي أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا. قبل أن تقرأ سورة الفاتحة تقول أعوذ بالله، وقبل أن تقرأ القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، معناها أعتصم بالله وأستجير بالله من شر هذا العدو أن يضرني في ديني ودنياي أو أن يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. الإمام المجدد رحمه الله تعالى يقول آيات الفاتحة كل آية منها لو يعلمها الإنسان صار فقيها. كل آية من الفاتحة لو يعلمها الإنسان صار فقيها، وكل آية أفرد معناها بالتصنيف، أفرد معناها بالتصنيف، يعني هناك من صنف في الحمد، هناك من صنف في المحبة، هناك من صنف في الرجاء، هناك من صنف في التوكل، في الصراط المستقيم، الذي هذه المعاني كلها من الآيات التي إن شاء الله جل وعلا سنتكلم عليها هذه الليلة بإذن الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى تفسيره الفاتحة، هي اسمها الفاتحة واسمها أم القرآن لأن بها يفتتح الكتاب العزيز، مثل أم القرى أنها أصل البلاد وأصل القرى. سورة الفاتحة قلنا بأن نصفها ثناء ونصفها دعاء، نصفها ثناء على الله جل وعلا ونصفها دعاء. يقول وهي مكية، وهي مكية يعني على قول الأكثرين، على قول الأكثرين أنها مكية. وقال مجاهد المفسر هي مدنية، والراجح والأصح أنها مكية لقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وهذه الآية من سورة الحجر، وسورة الحجر مكية، فمعناه أن هذه السورة كانت قد نزلت قبل هذه الآية، لأن الله جل وعلا من عليه بذلك ولقد آتيناك سبعا من المثاني التي هي سبع آيات، هي سورة الفاتحة. قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشارح بسم الله أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى. هناك أشياء بعض المباحث اللغوية ستأتي عرضا، فمن استطاع أن يفهمها فليفهمها، ولو من لم يستطع فليتجاوزها. بسم الله يقول أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى. كلمة اسم باسم فيها ألف، والألف هذه أسقطت كما قال العلماء طلبا للخفة، يعني الأصل أنها مكتوبها في الكتابة العادية باء وألف وسين وميم، لكنك كما ترى مكتوبة في المصحف باسم باء وسين وميم، حذفت الألف وأسقطت طلبا للخفة. المؤلف يقول أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى، يعني يقصد في هذا الموطن أن بسم الله متعلقة بمحذوف. بسم الله ماذا؟ متعلق بمحذوف. هذا المحذوف قد نقدره فعلا وقد نقدره اسما، فإذا قدرناه فعلا نقول بسم الله أقرأ، لأن هذا مناسب في عندنا الآن في القراءة، أو بسم الله أبتدئ قراءتي. في غير هذا الموطن في الطعام تقول بسم الله يعني بسم الله آكل، أو بسم الله أكتب، يقدر فعلا أو يقدر اسما يقول بسم الله قراءتي، بسم الله ابتدائي، بسم الله أكلي. طيب، فإنه يقدر بحسب المقام. ولماذا أخرناه تيمنا بتقديم اسم الله جل وعلا وللتبرك به، وإلا فأصل الجملة أقرأ بسم الله، أكتب بسم الله، في غير هذا آكل بسم الله ونحو ذلك. فلما قلنا بسم الله أقرأ، بسم الله آكل، بسم الله قراءتي، أخرنا المتعلق تيمنا بتقديم اسم الله سبحانه وتعالى، وقلنا بسم الله آكل أو أكلي، أو بسم الله أقرأ أو قراءتي. إذن فالمتعلق هنا إما يقدر فعلا أو يقدر اسما بحسب المناسبة، وقدرناه أو أخرناه كما قلت للتبرك بذكر اسم الله جل وعلا أولا، وهنا حذف لدلالة الكلام عليه، لدلالة الكلام عليه، يعني أبتدئ كما قال الشيخ بسم الله أو أقرأ بسم الله. قلت بسم الله معنى أنك تتبرأ من حولك وقوتك، فإنك كما يقول الشيخ تقرأ مستعينا به، متبركا بذكر اسمه، تقرأ مستعينا به ومتبركا بذكر اسمه جل وعلا. فهنا هذه الجزء من الآية فيه التبرؤ من الحول والقوة، أقرأ وأبتدئ عملي أو قراءتي بسم الله متبرئا من حولي وقوتي. ثم يقول أبتدئ بكل اسم، بكل اسم لله تعالى. لماذا أتى بكلمة كل ومن أين أتت؟ يقول لأن لفظ اسم، اسمي لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى، وهذه قاعدة مهمة في أصول التفسير وفي أصول الفقه، أن المفرد المضاف يعم، المفرد المضاف يعم، كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالنعمة هنا مفردة ومع ذلك قال لا تحصوها، والنعمة الواحدة تقول هذه واحدة، لكن لما أضيفت دلت على العموم أو أفادت العموم، فالمقصود هنا النعم وليست النعمة الواحدة. فهنا كذلك بسم الله هذا الاسم أضيف لله جل وعلا، فهو مفرد مضاف، اسم مفرد جمعه أسماء وأضيف للفظ جلاله لله جل وعلا، فدل على أن المقصود هنا الاستعانة بكل اسم لله جل وعلا من أسمائه الحسنى، كل اسم لله جل وعلا من أسمائه الحسنى. سؤال، إن قيل ما معنى التسمية من الله جل وعلا لنفسه؟ الله جل وعلا ابتدأ كلامه العزيز بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، فهو جل وعلا بدأ بالتسمية. لماذا؟ قيل هو تعليم للعباد كيف يستفتحون القراءة، وتعليم للعباد كيف يستفتحون القراءة، يعني يبتدئون ويستفتحونها بذكر اسم الله سبحانه وتعالى. ثم قال في لفظ الجلالة الله بسم الله، يقول هو المألوه المعبود. لفظ الجلالة الله هو أعرف المعارف، مأخوذ من يعني اشتقاقه على الراجح من أله يأله إلهة، أي عبد يعبد عبادة، فالمألوه هو المعبود. ومنه قراءة قراءة ابن عباس قوله تعالى ويضرك وآلهتك، قرأ ابن عباس ويضرك وإلهتك يعني وعبادتك، قال لأن فرعون كان يعبد ولا يعبد، ويضرك وإلهتك يعني وعبادتك، قال لأن فرعون كان يعبد ولا يعبد. قال هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة. كلمة المستحق مهمة لأن هناك آلهة كثيرة تعبد من دون الله وهي لا تستحق هذه الألوهية أو هذه العبودية. لماذا عبد ولماذا استحق العبادة؟ قال لما اتصف به من صفات الألوهية وهي صفات الكمال. ونحن نزيد نقول لما اتصف به من صفات الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وجميعها صفات الكمال، وهي التي تدعو الخلق إلى عبادته والتأله له. هذه الصفات هي التي تدعو الخلق للتأله له وعبادته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فمن آمن بتوحيد الربوبية إيمانا صحيحا لابد له من أن يؤمن بتوحيد الألوهية، لأن الذي خلق ورزق وفطر وأمد وأعطى هو الذي يستحق أن يؤله ويعبد وحده سبحانه وتعالى. اعبدوا ربكم لماذا؟ لأنه الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم وأعطاكم وأمدكم ورزقكم إلى غير ذلك كما سيأتي في كلمة الرب. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله. الرحمن الرحيم، الرحمن على وزن فعلان صيغة مبالغة، والرحيم على وزن فعيل أيضا صيغة مبالغة، وكلاهما يدل على الرحمة، لكن قالوا الرحمن وذو الرحمة الواسعة التي تشمل المؤمن والكافر، والرحيم ذو الرحمة الواصلة الخاصة بالمؤمنين كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. قد يسأل سائل كيف يرحم الكافر وهو كافر؟ رحمته به أن يرزقه بالرزق الذي يصل إليه ليل نهار، الرزق المادي والرزق المعنوي، وأيضا رحمته به أن يدفع المؤمنين لكي يأتوا بهذا الكافر إلى الإيمان بمقاتلته أو بأسره أو بدعوته إلى غير ذلك. فرحمته جل وعلا وسعت كل شيء، كل له نصيب منها، لكن الرحمة الكاملة التامة للمتقين كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. إذا لو أتى يهودي أو نصراني قال نحن نؤمن بالله وعندنا زكاة وعندنا كذا، نقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر الآيات. إذن الرحمة التامة للمؤمنين المسلمين ولا يدخل فيها غير أهل الإسلام، وكل بعد ذلك له رحمة بحسبه. يقول الشيخ: فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فلهم نصيب منها. أنبه على أن الرحمة هذه مسألة يخطئ فيها كثير من الناس. الرحمة نوعان: رحمة هي صفة لله جل وعلا غير مخلوقة، رحمة هي صفته الرحمن الرحيم، هي صفته جل وعلا، ورحمة مخلوقة، هذا النوع الثاني، كما جاء في صحيح البخاري: إن الله خلق 100 رحمة، خلق معناه رحمة مخلوقة، خلق 100 رحمة، فأنزل رحمة واحدة للأرض فبها يتراحم الناس ويتراحم الطير وغيرهم، وأمسك 99 للآخرة. إذن هذا حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، ولفظه لو أردتم: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. هذا لفظ البخاري. وفي صحيح مسلم: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، رحمة واحدة طباق يعني قدر ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة، يعني بالرحمة الباقية. إذا تستفيد من هذا فائدة مهمة جدا يخطئ فيها دعاء على المنابر وعلى غير المنابر. الرحمة نوعان: رحمة غير مخلوقة وهي صفة الله جل وعلا، ورحمة مخلوقة بنص هذا الحديث: أنزل منها للأرض واحدة فبها يتراحم الناس والوحش والطير. صفة الرحمة الأشاعرة والمعطلة أولوها قالوا: لا نثبتها، لأننا لو أثبتناها بعدما فسروها بالتفسيرات التي على مرادهم، قال: لو أثبتناها لشبهنا الخالق بالمخلوق، لأن المخلوق يتصف بالرحمة، فإذا قلنا الخالق يتصف بالرحمة فقد شبهنا المخلوق بالخالق أو الخالق بالمخلوق، وهذا كفر. فأولوها إلى الإرادة، إرادة الإنعام أو إرادة الإكرام، وتجد هذا التفسير في تفاسير الأشاعرة كتفسير الجلاليني وتفسير البيضاوي وتفسير النسفي والرازي وغير هؤلاء. أهل السنة كما سيأتينا الآن بعد قليل في هذه القاعدة يثبتون أولا الاسم، اسم الرحمن واسم الرحيم، ويثبتون الصفة، صفة الرحمة الواسعة أو الواصلة للمؤمنين، ثم يثبتون أحكام الرحمة وأنه يرحم من يشاء، وإن شئت أن تقول يثبتون آثار الرحمة، آثار الرحمة. فانظر إلى آثار رحمة الله، عندما أراد أن يذكر آثار الرحمة غير ما ذكر الرحمة والرحمن والرحيم. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، هذا من آثار رحمة الله. أما الرحمة هي صفة الله سبحانه وتعالى. لذلك الشيخ هنا يقول: واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأمتها، هذا من القواعد الآن مر بنا قاعدة قبل قليل، لأنك تحتاج الآن ونحن نقرأ هذا الكتاب والشيخ يهتم جدا بالقواعد، أن تفرد كراسة خاصة بما يأتيك من القواعد. القاعدة الأولى التي مرت بنا أن المفرد المضاف يعم، وهذه انتهينا منها. معنا الآن القاعدة الثانية، أن أهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء ويثبتون ما فيها من الصفات ويثبتون لها الأثر أو الأحكام. يقول الشيخ: واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وإمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات. هذا السطر الآن جمع فيه ثلاثة أشياء: الإيمان بالاسم، الإيمان بالصفة، الإيمان بأحكام الصفة. يقول مثال: يؤمنون بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها أثر من آثار رحمته. النعم كلها من آثار رحمة الله جل وعلا. يقال في العليم اسم الله العليم أنه ذو علم، عليم ذو علم، إذن هذا إثبات الصفة. عليم الاسم، ذو علم الصفة، يعلم به كل شيء، هذا حكم أو أثر للصفة. قدير اسم الله جل وعلا ذو قدرة، يعني فيه صفة القدرة، يقدر على كل شيء، هذا حكم وأثر من آثار الصفة. هذا الكلام ذكره الشيخ هنا ردا على المعطلة بكافة أصنافهم، ومن هؤلاء المعتزلة الذين يقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، يثبتون الاسم فقط وينفون الصفة. الجهمية ينفون الاسم والصفة كما قلت فرارا من التشبيه. الأشاعرة يؤولون كما قلت لكم الرحمة بالإرادة، لأن الأشاعرة يثبتون سبع صفات جمعوها في قول الشاعر أو قول الناظم: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، علم، واقتدر. طبعا نحن انتهينا من دروس أصول الإيمان وغيرها، فهذه الأشياء لابد أن نطبقها في ما سيأتينا في التفسير، لأن الحمد لله أنتم درستم هذه القواعد، وهذه الأشياء تعتبر مكررة عند من حضر معنا. فالأشاعر يثبتون هذه السبع صفات، يجمعونها في قولك: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، علم، واقتدر. فمن هذه السبع صفة الإرادة، فيحولون لها الصفات التي لا تمشي معهم في الإثبات، يحولون إليها الصفات التي لا تمشي معهم في الإثبات أو لا يثبتونها. قال في قوله تعالى: الحمد لله، قال: هو الثناء على الله. كلمة الحمد فيها ألف ولام. يقول المفسرون: هذه تفيد الاستغراق، الاستغراق يعني استغراق الحمد، يعني استغراق كل أنواع الحمد وكل أنواع المحامد لله جل وعلا. الحمد لله
اللام في لفظ الجلالة لله يقولون للاستحقاق، هو الذي يستحق الحمد على وجه الكمال وحده جل وعلا، كما تقول أداء البيت لفلان، البيت لزيد، يعني هو الذي يستحق هذا البيت، البيت لزيد أو لفلان. فالحمد لله يعني الحمد مستحق لله جل وعلا، الحمد الكامل التام هو الذي يستحقه جل وعلا وحده على وجه التمام والكمال. ربنا جل وعلا يقول الحمد لله بلفظ الخبر، بلفظ الخبر كما قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال هنا الحمد لله بلفظ الخبر، وهذا يفيد ماذا؟ يخبر جل وعلا عن المستحق للحمد هو الله جل وعلا، وفيه تعليم للخلق أن يحمدوه، يعني قولوا الحمد لله، قولوا أيها المؤمنون الحمد لله، احمدوا الله جل وعلا بهذا، قل الحمد لله كما تقول سبحان الله والحمد لله. فهنا أتى بلفظ الخبر وفيه تعليم للخلق أن يحمدوه. يقول هنا الشيخ هو الثناء على الله بصفات الكمال، بصفات الكمال، كل صفات الله جل وعلا صفات كمال، وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل. أفعال الله جل وعلا كلها لحكمة، كلها لحكمة، قد يفهمها بعض الناس وقد لا يفهمها بعض الناس، لذلك الشيخ يقول هنا دائرة بين الفضل والعدل. الفضل كما قال الطحاوي يهدي ويعافي من يشاء فضلا، يعني أعطى شخصا علما وأعطى شخصا مالا وأعطى آخر صحة في بدنه وأعطى آخر عيالا، هذا فضل الله جل وعلا، يؤتيه من يشاء لا يسأل عما يفعل. يعني هذه مسألة مهمة، أن الفضل يؤتيه من يشاء. مثال في المخلوق ولا المثل الأعلى، أنت في جيبك 100 جنيه وتمشي في الطريق، وجدت شخصا لم يسألك شيئا ولكن أنت رغبت أن تعطيه 50 جنيها، أو وجدت 2 أعطيت أحدهما وتركت الآخر، لا ينبغي للثاني أن يقول لك لماذا لم تعطني كما أعطيت صاحبي، لأن هذا فضل، لأن هذا فضل. ربما تكون مشيت بعد عدة أمتار فوجدت شخصا آخر فأعطيته هذه 50 الباقية أو 50 الباقية، فالفضل لا يسأل عنه، والله جل وعلا لا يسأل عن أفعاله كلها سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل، فهو يعطي من يشاء تفضلا منه، يهدي من يشاء تفضلا منه، يعافي من يشاء تفضلا منه. يقول الشيخ والعدل بين الفضل والعدل، فيخذل ويبتلي من يشاء عدلا منه، يعني ترك فلانا فلم يوفقه، وترك فلانا فلم يعنه، هذا عدلا منه، عدل منه سبحانه وتعالى. وهذا كما قلت من أفعاله جل وعلا لا يسأل عنها، لكن الله جل وعلا قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، فهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فتنتبهون لهذه الجملة بهذا التفسير المختصر، يقول فله الحمد الكامل بجميع الوجوه، له الحمد الكامل. هنا وقفة لابد من الانتباه لها، الله جل وعلا له الحمد الكامل. أهل العلم يختصرون هذا في كلمتين، الحمد على المحاسن والإحسان، الحمد على المحاسن والإحسان. الحمد على المحاسن، الحمد على صفات الكمال وصفات الجلال وصفات العظمة التي يتصف بها، وقبل ذلك على أسماء الحسنى، وبعد ذلك على أفعاله الحكيمة الدائرة بين الفضل والعدل. والحمد على الإحسان، الإحسان الذي يسديه لعباده، فالله جل وعلا يحسن إلى عبده في كل طرفة عين وما هو أقل من ذلك. فالله جل وعلا يحمد له الحمد الكامل على ما يتصف به جل وعلا، ما يتسمى به من أسماء الحسنى والصفات العلى وعلى أفعال الحكيمة، ويحمد على إحسانه لعباده. إن شئت أن تقول الحمد على خمسة أشياء: يحمد لرويته جل وعلا، ويحمد على ألوهيته، ويحمد على أسمائه وصفاته، ويحمد على شرعه وقدره. هذه خمسة أمور تجمع لك أزمة الحمد: يحمد على رويته، ويحمد على ألوهيته، ويحمد على أسمائه وصفاته، ويحمد على شرعه وقدره سبحانه وتعالى. طبعا هذا كله كلام مختصر، لأن هذا تفسير مختصر والتوسع ليس هذا محله. لكن هنا أنبه للفرق بين الحمد والشكر، أنبه للفرق بين الحمد والشكر، فبينهما عموم وخصوص. فالحمد أخص من ناحية الآلة، يعني الحمد يكون بالقلب وباللسان. تقول الحمد لله بلسانك وتقول بقلبك الحمد لله، أخص من جهة الآلة، وأعم من جهة السبب. فالله جل وعلا يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويحمد على ما أسداه لعباده من النعم وأعطاه لعباده من النعم. نأتي للشكر. الشكر أعم من جهة الآلة التي يكون بها، فالشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. ولكنه أخص من ناحية السبب، فالشكر يكون على الإحسان فقط، يكون على الإحسان فقط. إذن الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص. من الفوائد التي ذكرها المفسرون أن الله جل وعلا ابتدأ خلقه بالحمد، فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. واختتم خلقه بالحمد، فقال: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وفي ذكر زمان الحمد قال تعالى: هو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. وفي ذكر مكان الحمد قال تعالى: وله الحمد في السماوات والأرض، وله الحمد في السماوات والأرض. أما ثواب الحمد فقد جاء في الحديث: الحمد لله تملأ الميزان، رواه مسلم في حديث معروف: الحمد لله تملأ الميزان. يقول هنا في قوله تعالى رب العالمين: الرب هو المربي جميع العالمين. المربي جميع العالمين، الرب تطلق في اللغة على المالك وعلى المتصرف، يقال رب الدار يعني مالك الدار. كلمة الرب لا تأتي مطلقة إلا إذا كانت اسما لله جل وعلا، أما إذا أضيفت أما إذا أريد بها المخلوق فإنها تضاف، تقول رب الدابة ورب البيت، لا تطلق كلمة الرب على الشخص أو على العبد، لا تطلق كلمة الرب واسم الرب على وجه الإطلاق العموم إلا على الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت عبدا فإنك تقيد، تقول رب الدابة، رب الدار، رب كذا. يقول الشيخ: الرب هو المربي لجميع العالمين. العالمون جمع عالم، وهم كل من سوى الله جل وعلا، عالم الملائكة، عالم الجن، عالم الحيوان، عالم كذا عالم كذا، كل هؤلاء عوالم. ثم يذكر الشيخ يقول: رب المربي لجميع العالمين بخلقه إياهم، هذا واحد، وإعداده لهم الآلات، خلق الخلق وأعد لهم الآلات التي يستعينون بها في حياتهم، وإنعاموا عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، النعم العظيمة: الشمس، القمر، الماء، الهواء، الطعام، الغذاء، إلى غير ذلك. فما بهم من نعمة فمنه تعالى. إذن هذا يذكر وجه كيفية التربية العامة. سيقسم الآن، يقول: تربيته تعالى لخلقه نوعان، عامة وخاصة. فالعامة، وهذه من القواعد المهمة يعني في هذا التفسير، معنى التربية، معنى التربية، وأنها تنقسم إلى قسمين: تربية عامة وتربية خاصة. وذكرت هذا الكلام في كتابي تفسير أسماء الحسنى من السنة، نقلت كلام الشيخ السعدي لأنه كلام رصين وجيد وقوي. التربية تنقسم إلى نوعين: تربية عامة لجميع الخلق بخلقه لهم ورزقه لهم وهدايته، هدايتهم لما في مصالحهم، هذه التربية العامة. التربية الخاصة لأوليائه يعني أهل الإيمان. كيف يربي أهل الإيمان؟ يربيهم بالإيمان، يوفقهم له، يكمل لهم الإيمان، يدفع عنهم الصوارف والعوائق. قد يكون إنسان يريد يأتي الدرس مثلا، أو يذهب إلى صلاة الجماعة، أو يذهب يعتمر، ثم يأتيه 100 مانع و100 شاغل، فلا يستطيع أن يأتي العبادة التي يريدها. فمن تربية الله جل وعلا بعبده ولطفه بعبده أن يدفع عنه الصوارف والشواغل والعوائق التي تحجبه عن الخير، وهذه نعمة عظيمة جدا. فكم من إنسان طلب الخير ولم يوفق له. الشيخ يقول: وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة عن كل شر. يعني يقصد هنا العصمة المناسبة للشخص، لأن من سوى الأنبياء غير معصومين، لكن هنا المقصود بها الحفظ، الحفظ الأولياء بما يناسبهم. يقول كلمة أيضا جميلة وهي من الفوائد العظيمة، يقول: ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب. هذه فائدة مهمة، أكثر أدعية الأنبياء إذا تتبعتها في القرآن الكريم بلفظ الرب. آدم عليه السلام وحواء وزوجه قال: ربنا ظلمنا أنفسنا، وموسى عليه السلام قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. إبراهيم عليه السلام قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. نوح عليه السلام قال: رب إن ابني من أهلي، إلى آخره. لو أنت تتبعت آيات الكتاب العزيز ستجد أن أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب. لماذا؟ يقول: فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة التي ذكرناها قبل قليل، حيث قسمنا التربية إلى نوعين أو قسمين. فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم، انفراده بالخلق، هل من خالق غير الله جل وعلا؟ لا. وبالنعم والتدبير وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار، كل مخلوق مفتقر إلى ربه جل وعلا مهما كان عندهم من الغنى والقوة والصحة والعافية. الفقر وصف ذاتي للمخلوق، والغنى وصف ذاتي للرب جل وعلا. الغنى وصف ذاتي لله جل وعلا، والفقر وصف ذاتي للمخلوق مهما كان عندهم من الغنى والثراء، لأنه بدأ من فاقة وهو إلى فاقة وإلى فقر وإلى عدم. إذن يؤخذ من هذه الآية أن من أسماء الله جل وعلا الرب. الحمد لله رب العالمين. هذه الآية قبل أن ننتقل الآية التي بعدها أخذ من أهل العلم أحد أركان العبادة وهي المحبة. المحبة العبادة تقوم على ثلاثة أركان: المحبة والخوف والرجاء. فدليلها وكلها في هذه السورة التي بين أيدينا. فدليل المحبة في قولي الحمد لله، لأنك لا تثني إلا مع المحبة، لا تثني الثناء الكامل، ولا ينفع هذا الحمد إلا مع المحبة والذلة والخضوع. هذه مسألة مهمة. قد تمدح شخصا، تمدح شخصا بفروسيته بشجاعته، لكنك لا تحبه ولا تخضع له. لكن هنا الحمد لابد أن يكون معه تمام الذلة وتمام المحبة، كما قال ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان، غاية الحب مع غاية الذل. فالذي يحمد ويثني على الله جل وعلا لابد أن يكون مع هذا الحمد، لكي يكون حمدا نافعا، المحبة والخضوع والذلة. إذن هذه الآية الكريمة الحمد لله رب العالمين فيها المحبة، وسأتينا في الآية التي معنا إن شاء الله الآن مالك يوم الدين، هذه فيها الخوف، العبادة الثانية. والرحمن الرحيم فيها الرجاء، فيها الرجاء. فهذه ثلاث آيات جمعت أركان العبادة. قوله مالك يوم الدين، الدين معناه الجزاء أو الحساب، مالك يوم الحساب أو مالك يوم الجزاء، كما تدين تدان. مالك يوم الدين هكذا قرأ عاصم والإمام الكسائي ويعقوب، وغيرهم قرأ ملك، غيرهم قرأ ملك يوم الدين. يقول الشيخ: المالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثاره، من آثارها أنه يأمر وينهى. المالك والملك هو الذي يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بممالكه، يتصرف بممالكه. ونحن كلنا مملوكون لله جل وعلا، يتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات، بجميع أنواع التصرفات القدرية والشرعية وأحكام الجزاء في الآخرة، بجميع أنواع التصرفات القدر في القدر وفي الشرع وفي أحكام الجزاء في الآخرة. قال وأضاف الملك أو الملك ليوم الدين وهو يوم القيامة، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته أو عدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق. يعني الدنيا فيها ملوك وفيها سلاطين، ملك فلان ملك فلان ملك فلان، لكن ينقطع هذا الملك وينقطع ملك هؤلاء الملوك في الآخرة، كما قال تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن، وقال تعالى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. خلاص ما بقي ملك لأحد، الدنيا فيها ملك لملاك مخلوقين وهم فقراء مع ملكهم، لكن يظهر هذا الأمر جليا في الآخرة، انقطاع أملاك الخلائق. حتى إنه يستوي، يقول يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار، كلهم مذعنون لعظمته خاضعون لعزته. إذن ملك كل مخلوق إلى زوال، فلا يبقى ملك عندئذ إلا ملك الرب جل وعلا. قال تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يقول كلهم منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه، فلذلك خصه بالذكر، وإلا فهو المالك ليوم الدين ولغيره من الأيام. الإمام المجدد في تفسير هذه السورة يلفت النظر لمسألة مهمة، يقول فمن عرف تفسير هذه الآية مالك يوم الدين عرف تخصيص الملك بذلك اليوم، مع أنه سبحانه مالك كل شيء ذلك اليوم وغيره، عرف أن التخصيص، انتبه الآن، عرف أن التخصيص لهذه المسألة الكبيرة العظيمة التي بسبب معرفتها دخل الجنة من دخل. يقول الشيخ فيا لها من مسألة لو رحل الرجل فيها أكثر من 20 سنة لم يوفيها حقها. يعني يقول هذه المسألة التي سنشرحها وشرحنا شيئا منها، لو أنت رحلت في سبيل تحصيل هذا المعنى أكثر من 20 سنة لم توفيها حقها. يقول فأين هذا المعنى والإيمان بما صرح به القرآن مع قوله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، أين هذا من قول صاحب البردة اللي هو البوصيري محمد بن سعيد البوصيري، يقول ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في البردة، يقول إن جاهك لن يضيق بي إذا رب العالمين تجلى باسم منتقم، فليس لي إلا أنت. يقول ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم، فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا، وهو أوفى الخلق بالذمم، يعني هو اسم محمد بن سعيد، فمعناه أن كل واحد اسمه محمد لابد رسول الله خلاص يأخذ بيده وينجيه. فيقول إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. فالشيخ هنا يقول إن هذا لا يجتمع مع قوله مالك يوم الدين، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. كيف أنت تقول في الصلاة مالك يوم الدين وتعتقد إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. يعني معنى هذا أنه ما فهم كلمة مالك يوم الدين، ما فهم كلمة مالك يوم الدين. الملك يومئذ الحق للرحمن سبحانه وتعالى. وهذا يقول إن لم تكن في معادي أخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، معنى أن هذا لم يفهم كلمة مالك يوم الدين، ولم يفهم هذه المسألة العظيمة، لم يفهم هذه المسألة العظيمة. طيب، يقول في قوله تعالى قبل ذلك في مالك يوم الدين في آخر المصحف سورة الناس فيها الثلاث صفات والأسماء الموجودة في هذه الصورة. قل أعوذ برب الناس، هذه التي مرت بنا، الحمد لله رب العالمين، ملك الناس في مالك يوم الدين، إله الناس في الحمد لله وفي إياك نعبد. ففي أول سورة المصحف وفي آخر سورة المصحف ذكرت هذه الثلاث لأهميتها وتنبيه للتأمل فيها، لماذا بدأ بها المصحف ولماذا ختم بها المصحف. قال وفي قوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة. لماذا؟ هنا قاعدة من ضمن القواعد، تقديم المعمول يفيد الحصر. أصل الجملة نعبدك، نستعين بك أو نستعينك، فلما قدم المعمول إياك في نعبد وإياك نستعين دل على الحصر. إذن هذه قاعدة، تقديم المعمول يفيد الحصر. ما معنى الحصر؟ يقول الشيخ إثبات الحكم للمذكور ونفي عما عداه. إثبات الحكم المذكور يعني إثبات الحكم الذي هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وحده ونفيه عما عداه، نفي العبادة الحقة عن سوى الله سبحانه وتعالى. فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك، نستعين بك ولا نستعين بغيرك. طبعا كرر إياك للاهتمام، كرر إياك للاهتمام، لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك. فالأولى إياك نعبد فيها تبرؤ من الشرك، وإياك نستعين فيها تبرؤ من الحول والقوة، كلا نستعين إلا بك، تبرؤ من الحول والقوة. والأولى إياك نعبد تبرؤ من الشرك، لا نعبد إلا أنت أو لا نعبد إلا إياك. وهذا فيه معاهدة للعبد لربه جل وعلا، يعني العبد يقول هذا في الصلاة يعاهد ربه على هذا، يا رب لا أعبد إلا أنت، ومع ذلك يذهب يدعو الأموات ويستغيث بالبدر ويستغيث بعبد القادر ويستغيث بالشيخ عبد الله وفلان وعلان ويذبح لهؤلاء. فهذا مناقضة لهذا العهد، هذا مناقضة لهذا العهد، أنت تقول إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت. فينبغي على العبد أن يكون من الصادقين وأن يوفي بوعده. يقول وقدم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق غيره، على حق عبده. والعبادة، العبادة في اللغة هي التذلل والخضوع، العبادة في اللغة هي التذلل والخضوع. قال تعالى وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، يعني أن ذللت وأخضعت لك بني إسرائيل. وهنا يقول تفسيرها كما قال شيخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. يقول الشيخ السعدي في مكان ثاني فهي القيام بعقائد الإيمان، يعني سيدخل الآن فيها كل هذا، القيام بعقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله محبة لله وخضوعا له. إذن العبادة لا تسمى عبادة إلا كما قلنا لابد أن يكون فيها المحبة والتذلل والخضوع. الشيخ يقول العبادة القيام بالعقائد، عقائد الإيمان وبأخلاق الإيمان وبأعمال الإيمان على وجه ماذا؟ على وجه المحبة والتذلل والخضوع. ثم ينتقل للاستعانة، يقول الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك، تستطيع أن تضيف إليها مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب، يعني تعتمد الله جل وعلا في جلب المنفعة ودفع المضرة مع الثقة به والأخذ بالأسباب. لو واحد جلس في بيته وقال أنا أعتمد الله جل وعلا في كذا وكذا لكنه لم يأخذ بالأسباب فإن هذا ليس من الاستعانة وإنما هذا من التواكل. يقول والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما، وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودا بها وجه الله. إذن الشيخ هنا ينبه على شرطي قبول العمل، شرط قبول العمل الاتباع والإخلاص، إذن هي موجودة في هذه الجملة. يقول وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها، يعني العبادة يدخل فيها الاستعانة، العبادة يدخل فيها الاستعانة والخوف والرجاء والرغب والرغبة والاستعانة. فلماذا ذكر الاستعانة مفردة؟ يقول لاحتياج العبد في جميع عبادته إلى الاستعانة بالله تعالى، لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله جل وعلا، فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريد. وهذا شيء واضح، كانك تقول يا رب نطلب منك المعونة على عبادتك في جميع أمورنا، إياك نستعين، نطلب منك المعونة على المعونة على عبادتك في جميع أمورنا، تستعين به جل وعلا على الصوم، تستعين به على اتباع الجنازة، تستعين به على قراءة القرآن، تستعين به على الصلاة إلى آخره. فإنه إذا خذلك ولم يعنك فإنك لن توفق لما تريد. ثم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، تفسير السلف لكلمة اهدنا في تدور على كلمتين، أرشدنا وثبتنا، أرشدنا ودلنا، هذه واحدة، الثانية ثبتنا. يقول الشيخ دلنا وأرشدنا وفقنا للصراط المستقيم، وهو الصراط المستقيم الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته. وما هو هذا الطريق؟ معرفة الحق والعمل به. فالهداية هنا إلى شيئين، هداية إلى الصراط وهداية في الصراط، يهديك إلى الصراط المستقيم ويهديك وأنت في الصراط المستقيم داخل الصراط، لا تخذل داخل الصراط، بل يثبتك في الصراط ويمدك ويعينك. هذه الآية الكريمة وهذا الدعاء أيضا فيه كما قال أهل العلم الرد على جميع البدع المحدثة، لأن الذي يقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم وذكر بعد هذا أن الصراط هو صراط الذين أنعم الله عليه من النبيين ويأتي بعد ذلك البدع والمحدثات، فكأنه ينقض عهده مع الله جل وعلا، لأن الصراط المستقيم هو صراط النبيين، صراط النبيين ومن ذكر معهم. فقال أهل العلم أن هذه الآية فيها رد لجميع البدع والمحدثات. يقول الشيخ فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد. طبعا من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد بشرط أن يكون بإخلاص وحضور قلب. ولكن أكثر الناس يقولون هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم بغفلة، والله جل وعلا لا يقبل دعاء من عبد من قلب غافل لاه كما جاء في الحديث، لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه اهدنا الصراط المستقيم. يقول ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك. وهذا الصراط المستقيم هو صراط يعني صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم يعني مننت عليهم بالهداية والثبات، مننت عليهم بالهداية والثبات من النبيين. إذن كلمة من النبيين تفيد المتابعة، شرط المتابعة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يعني فسر هذا بآية النساء. غير المغضوب عليهم يعني غير الصراط المغضوب عليهم. هذه ستكون الآية الأخيرة، هذه تكون باعتبار الآية الأولى الحمد لله رب العالمين. إذا اعتبرنا الآية الأولى الحمد لله رب العالمين فتكون من هنا غير المغضوب عليهم هي الآية الأخيرة. غير المغضوب عليهم يعني غير الصراط المغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود. اليهود عرفوا الحق وتركوه، قال تعالى فباءوا بغضب على غضب، فغضب الله عليهم لأنهم علموا ولم يعملوا. وغير صراط الضالين الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى، النصارى عملوا لكن عملوا بدون علم، كانوا الآن من النصارى من هو موجود في الصحاري، الصحاري والأديرة من الرهبان والراهبات يعيشون سنين طويلة في الصحارى الصحراء وفي الصوامع، فهم يعبدون الله جل وعلا على ضلال وعلى غير هدى. بعض السلف كسهل بن عبد الله قال في غير المغضوب عليهم، يقول غير المغضوب عليهم بالبدعة ولا الضالين عن السنة، عن السنة. هذه الآية يقول فيها سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. تفسير المغضوب عليهم باليهود وتفسير الضالين بالنصارى ورد في عدة أحاديث، منها ما رواه الترمذي من حديث علي بن حاتم قال صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال، وصححه الألباني. وكذلك روى ابن مردويه بإسناد حسن عن أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المغضوب عليهم قال اليهود، قلت الضالين قال النصارى، وحسنه الحافظ ابن حجر. يقول المؤلف في ختام هذه الصورة فهذه الصورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه صورة من صور القرآن، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة. توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين، توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة، قبل ذلك توحيد الربوبية معناه إفراد الله جل وعلا بأفعاله كالملك والخلق والرزق والتدبير إلى آخره. توحيد الألوهية إفراد الله بأفعال العباد أو بالعبادة، يؤخذ من لفظ الجلالة الله ومن قوله إياك نعبد، إياك نعبد. إذن هذه فيها توحيد الألوهية. توحيد الأسماء والصفات إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، قد دل على عليها لفظ الحمد، ليس الحمد فقط، الحمد والله والرحمن والرحيم والمالك والملك، كل هذه من توحيد الأسماء والصفات. فضمنت هذه السورة أيضا إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأنه فسرها في آية ثانية بصراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين إلى آخره. يقول لأن ذلك ممتنع بدون رسالة، يعني هذا أخذ من المعنى. الثالث إثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه الجزاء بالعدل. الرابع تضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية، وهذه نأخذها من قولي من نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. في الرد على القدرية إياك نستعين، كيف تستعينه وتستعين به في شيء ليس له؟ لأن القدرية يقولون بأن العبد مستقل في فعله عن الله جل وعلا، الله جل وعلا لم يشأ أفعال العباد ولم يقدر عليها ولم يقدرها، فكيف نستعين به في شيء لا يقدر عليه؟ إذن هذه الآية الكريمة استدل بها السلف على هذا، من أعظم الأدلة وأقوى الأدلة في الرد على القدرية. كيف تستعين به في شيء أنت تقول أنه لا يقدر عليه وأنه لم يشأه؟ وفيها الرد على الجبرية الذين يقولون العبد كريشة في مهب الرياح أو كحركة الأغصان، رد عليهم من قوله إياك نعبد نعبد، فأثبت هنا فعلا للعبد، فعلا للعبد أو للعباد، ففيها الرد على القدرية والمرجئة. يقول بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم هو معرفة الحق والعمل به، وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك. وتضمنت هذا يمكن السادس الإخلاص، إخلاص الدين لله جل وعلا عبادة واستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. عندما تختم في الصلاة هذه السورة تقول آمين. أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ورد في سنة ابن ماجه ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، يعني اليهود يحسدوننا على السلام وعلى التأمين. هذا من حديث عائشة رضي الله عنها. وجاء في صحيح مسلم في حديث طويل إذا قال يعني الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله جل وعلا، يجبكم الله. هذا نص حديث صحيح مسلم، يعني إذا قلت آمين قال يجبكم الله سبحانه وتعالى. وكلمة آمين ذكر فيها البغوي أن فيها المد وفيها القصر. لعلنا نكتفي اليوم بهذا القدر من الفوائد العظيمة التي في هذه السورة العظيمة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.